السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الوضوء من سننه: باب القول بعد الوضوء. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس؟ من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ قال عقبة: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره أو قال نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء. وهذا الإسناد ضعيف لإبهام ابن عمي أبي عقيل زهرة ابن معبد، وقد رواه من طريق أبي عقيل أبو داود وأحمد والنسائي في اليوم والليلة وابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في المسند والبزار وابن السني في اليوم والليلة والطبراني في الكبير والدولابي في الكنى والأسماء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الإسناد كما قلنا فيه إبهام ابن عمي زهرة ابن معبد أبي عقيل، لكن الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من غير قوله ثم رفع بصره أو قال نظر للسماء، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وعنده زيادة والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وفيه أن القول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثواب من فعل ذلك، ثواب من فعل ذلك بعد الوضوء: فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذا أصح ذكر ورد بعد الوضوء. وهناك أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو حديث حسن. قال: باب فضل الوضوء. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله عن عاصم بن سفيان أنهم غزوا مع رسول الله أنهم غزوا غزاة السلاسل أو السلاسل فرجعوا إلى معاويه أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال أبو أيوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذاك يا عقبة؟ قال نعم. وقد رواه النسائي في المجتبى والكبرى وابن ماجه وأحمد في المسند وابن حبان وعبد بن حميد وأبو عبيد في الطهور والأجر في الأربعين حديثا وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن جابر والطبراني في الكبير والشاشي في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن سفيان به وقد وقع عند ابن ماجه سفيان ابن عبد الله كما عند الدارمي هنا قال المزي وقد رواه من طريقه ابن ماجه كذا قال والصواب عن سفيان ابن عبد الرحمن وسفيان بن عبد الرحمن مقبول كما في التقريب أي حيث يتابع والحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير وابن عساكر معلقا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن علقمة بن سفيان عن أبي أيوب به وقال ابن عساكر والمحفوظ الأول إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع وليس نعم عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع قال والمحفوظ هو الأول وإبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع ضعيف يضعف وقد تصحف عند الطبراني عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل إلى عبد العزيز بن محمد عن علي بن إبراهيم بن إسماعيل تصحيف شنيع لكن هذا المعنى ورد عند البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ بعد أن توضأ وضوءا ووصف الوضوء أو عمل وضوءا ليعلم أصحابه وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني توضأ وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله سبحانه وتعالى لا ينشغل فيهما ولا يحدث نفسه بأي أمر غفر له ما تقدم من ذنبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك إذن هذا حديث صريح الدلالة على فضل الوضوء أن من توضأ وضوءا صحيحا وقال وصلى ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث نفسه وإنما يقبل على الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث صحيح وهو عند مالك في الموطأ ومن طريقه أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن وفي الشعب والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح. والحديث أيضا دلالته صريحة في فضيلة الوضوء أن الذنوب تتساقط مع الماء المتساقط من الأعداء من الأعضاء محملة بالذنوب أو محملا بالذنوب يطهر تلك الأعضاء من الذنوب فتخرج مع خروج الماء وتساقط الماء من الذنوب. ونحو هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة عند مسلم الطويل فيه قصة إسلامه وترداده أو تردده على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال علمني يا رسول الله فقال ما منكم من أحد يقرب وضوءه وذكر الحديث خرجت خطايا وجهي وخطايا يديه وخطايا رأسي وخطايا رجليه كل ذلك مع قطر الماء المتساقط من تلك الأعضاء وهو يؤدي نفس المعنى معنى هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم كما ذكرنا. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان وفي المطبوع مع سليمان والصواب سلمان قال كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه قال أما تسألني لما أفعل هذا؟ قلت له لما فعلت؟ أما تسألني لما أفعل هذا؟ قال قلت لما فعلت؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات هذا الورق ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذلك ذكرى للذاكرين. الحديث في إسناده علي بن زيد وابن جدعان وهو ضعيف وقد رواه أحمد والطيالس وابن أبي شيبة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وأبو عبيد في الطهور والطبري في التفسير وابن شاهين في الترغيب والترهيب والسهم في تاريخ جرجان والطبراني في الكبير وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد كلهم من طريق علي ابن زيد ابن جدعان به. وقد توفي علي بن زيد عند البزار والطبراني في الكبير والصغير وابن شاهين والخطيب في التاريخ وفي إسناد عمران القطان وأشعث بن سوار وفيهما ضعف وله طريق أخرى عند البيهقي في الشعب وفي إسناده صالح أبو عمر البزار ولا أدري من هو وقد رجح أبو حاتم في العلل كما في العلل لابنه وقفه على سلمان يعني من قول سلمان وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما تقدم معناه في الأحاديث المتقدمة أن الذنوب تتساقط مع تساقط قطرات الماء من الأعضاء. قال باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، يعني ما دام على وضوئه يبقى ولا يحدث وضوءا آخر. والحديث صحيح، ومحمد بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة، وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والطيالسي وعبد الرزاق المصنف وأبو يعلى في مسنده، وأبو عبيد في الطهور، وابن شهينة في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي كما تقدم عن أنس. ورواه الترمذي في العلل الكبير، رواه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير، فقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم، هذا فعل النبي، كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. وقال الترمذي وحديث حميد عن أنس حديث غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، يعني ليس من طريق حميد. وقال في العلل سألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا أدري ما سلمة هذا، كان إسحاق يتكلم فيه ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد، يعني سلم بن الفضل هذا، يعني ما يعرف ما يعرفه وما يعرف هذا الحديث رواية من طريق حميد عن أنس، لكن الصحيح كما تقدم اللي أخرجه البخاري هو من طريق محمد بن عامر الأنصاري عن أنس. إذن يكفي الوضوء الإنسان أن يصلي به أكثر من صلاة ما لم يحدث، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا واحدا وصلى خمس صلوات يوم الخندق بوضوء واحد، لما سئل عن ذلك قال عمدا فعلته يا عمر، ليبين مشروعية ذلك وجواز ذلك، فالأصل بقاء الوضوء ما لم يحدث الإنسان. فقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معناه إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني وقد أصابكم الحدث فلا تصلوا إلا إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. قال باب لا وضوء إلا من حدث، وهذا الباب يبين أن الحديث السابق ليس على ظاهره مطلقا، لا وضوء إلا من حدث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق يتوضأ لكل صلاة، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما الوجوب إذا كان هناك حدث. لا وضوء إلا من حدث. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وأبو عوانة بن خزيمة والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى من طريق سهيل بن أبي صالح به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد نحو ذلك، شكي إليه صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو موافق لهذا الحديث لا ينصرف، يعني ربما يوسوس الشيطان للإنسان، أو ربما يشك هو من نفسه هل خرج منه ريح أم لا. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله، والشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة، وهذا الحديث من أدلتها. الأصل بقاء ما كان على ما كان، والشك لا يزيل اليقين أو لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. فالإنسان المتوضئ هو على طهارة يقينا، ثم احترأ على هذه الطهارة شك في نفسه هل انتقضت أم لا. الأصل بقاء ما كان على ما كان. كمن مثلا نوى الصيام وهو في الليل يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنظر وشك هل الفجر قد خرج أو طلع أم لا، وتبين لم يتبين له، فأكل أو شرب. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء الليل، ثم شك في دخول وطروق الفجر هل وهل، هذا الشك لا يزيل اليقين فيبقى على ما هو عليه. وكذلك هو متوضئ متطهر، شك هل الوضوء انتقض، هل خرج منه ريح أو لا، لا بد أن يكون متيقنا يقينا كما تيقن بأنه متوضئ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا ينفتل أو لا يخرج من صلاته أو لا يحدث ما لم يحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا خرج منه أو يجد ريحا منه، تكون الريح قد خرجت منه. قال باب الوضوء من النوم، وهذا دليل على أن الريح ينقض الوضوء سواء كان بصوت أو بغير صوت، وهذا الباب معقود لبيان أن النوم المستغرق أو النوم العميق ينقض الوضوء. قال باب الوضوء من النوم، أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا بقية قال أخبرنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السهي، إنما العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فقيل لأبي محمد عبد الله تقول به، يعني الدارمي، فقيل لأبي محمد عبد الله تقول به، قال لا، قال إذا نام قائما ليس عليه الوضوء. سبحان الله، لا يقول بهذا الحديث، لأنه ليس كل نوم يكون النائم غير متحكم في نفسه، فيمكن أن يكون في بعض الأحوال لا يمكن أن يخرج منه الريح وإن نام، ولذلك قال إذا نام قائما ليس عليه الوضوء. وعند البعض أيضا إذا نام جالسا متربعا متمكنا لا يخرج منه ريح. هذا الحديث ضعيف، العينان وكاء السه، رواه أحمد عن بكر بن يزيد قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم اللي هو في الإسناد الدريمة هذا عن عطية بن قيس به، وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والدارقطني في السنن وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ وابن عساكر في التاريخ أيضا من طريق بقية كما عند الدارمي هنا عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس به، وقد قرن به الوليد بن مسلم عند الطبراني والبيهقي، أو قرن به الوليد بن مسلم، يعني الوليد بن مسلم مع بقية عند الطبراني والبيهقي، وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الوليد عن مروان بن جناح، عن مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا رضي الله عنه، وقال الوليد بن مسلم، وقال الوليد بن مسلم ومروان أثبت من أبي بكر بن مريم ابن أبي مريم، يعني الوليد روى الحديث مثل رواية البيهقي، مثل رواية بقية عن أبي بكر بن أبي مريم، ورواه الوليد من طريق مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا، ثم رجح الوليد الموقوف فقال ومروان أثبت من أبي بكر، أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، ومروان بن جناح ابن جناح أحسن حالا منه، وقد رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وابن المنذر في الأوسط والدارقطني وابن عدي في الكامل، وابن عدي في الكامل والحاكم في معرفة علوم الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عنه، وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فقال ليس بقويين، لا طريق الوضين ولا طريق أبي بكر بن أبي مريم. وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال ابن عائذ عن علي المرسل، قلت فعلى هذا يكون هذا الإسناد مدلسا من بقية تدليس التسوية، فيكون فيه سقط بين ابن عائذ وعلي، وإسناد حديث معاوية فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، فلا يصح هذا. لكن النوم ناقض من نواقض الوضوء إذا كان النوم عميقا بحيث لا يدري الإنسان ما فعل حال نومه، أما إن كان النوم خفيفا أو كان كما قال الدارمي على هيئة لا يخرج من الإنسان الريح كمن نام قائما، أو كما ذكرنا كمن كان متربعا متمكنا من الأرض، بل في البخاري أنهم كانوا ينامون ويقومون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ولا يتوضؤون، يقول ابن حجر إن هذا كان نوما غير مستغرق، فالنوم الذي يكون عن انتظار، بل وربما يضعون جنوبهم كما في بعض الأحاديث ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا النوم لا يكون نوما مستغرقا، فلا ينتقض الوضوء، لأن انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق، لأن النوم المستغرق مظنة خروج الريح من الإنسان، فلا يكون مدركا ولا يكون تام الوضوء ولا صحيح الوضوء، فلا تصح صلاته تلك الساعة. ولذلك النوم هو الذي ينقض الوضوء، النوم المستغرق، النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق العميق الذي يكون ساعات طويلة، وغالبا ما يكون في الليل، ربما يكون في النهار إذا كان نوما مستغرقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسح الخفين أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا ثلاثة أيام، لكن من غائط وبول ونوم، يعني أمرهم أن يمسحوا ويتوضأوا من غائط أو بول أو نوم. طيب، قال: باب في المذي. والمذي هو الذي يخرج من الإنسان بسبب الشهوة من غير دفق. الفرق بينه وبين المني أن المني يكون بدفق مع شهوة، وأما المذي ينزل يكون فيه شهوة ويكون بسبب تذكر حال النساء أو نحو ذلك، والمذي نجس كما يظهر في هذا الحديث. فكنت أكثر الغسل منه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قال: قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: خذ كفا من ماء فانضحه حتى حيث ترى أنه أصابه. هذا حديث حسن، رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق، فحديثه حسن، وخاصة إذا صرح بالتحديث فإنه مدلس، وقد صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن المنذر في الأوسط، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والمزي في تهذيب الكمال. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وحديث علي في الصحيح أنه أمر المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وهذا يدل على أنه نجس وأنه ناقض للوضوء، بخلاف المني فالراجع أنه ليس نجسا لكن خروجه ناقض للوضوء وموجب للغسل إذا كان بشهوة ودفق خلاف المذي. قال: باب الوضوء من مس الذكر. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: حدثني ابن حزم عن عروة عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتوضأ الرجل من مس الذكر. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم والحميدي والطيالسي وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار والحاكم والدارقطني، وقال: صحيح. والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والحازمي في الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، وابن حزم في المحلى من طرق عن بسرة بنت صفوان، ورواه عنها مروان بن الحكم وعنه عروة، ورواه عنها أيضا عروة مباشرة، ورواه عن عروة عبد الله بن أبي بكر وابنه هشام بن عروة، ورواه عن هشام أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة. وكل هذه اختلافات لا تضر الحديث، وأعله بهذه الاختلافات بعض العلماء، لكن الحديث صححه كل من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم. وقد استوفى الكلام في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث، يعني في كتابه القيم التلخيص الحبير. قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال أبو محمد: هذا أوثق في مس الفرج، يعني أوثق حديث في ذكر أن مس الفرج ناقض للوضوء، وهو الحديث المتقدم. قال: باب الوضوء. إذن النوم والمذي ومس الذكر والغائط والبول كما تقدم والريح، كل هذه نواقض الوضوء. قال: باب الوضوء مما مست النار. أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليث المصري قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره رحمه الله أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قيل لأبي محمد: تأخذ به؟ قال: لا، لا يأخذ بهذا الحديث لأنه منسوخ كما سيأتي الكلام. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، إسناد ضعيف، لأن عبد الله بن صالح كما ذكرنا كاتب الليث ضعيف. وقد رواه الطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح، لكنه توبع، تابعه شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد عند مسلم والبيهقي في الكبرى، وتابعه أيضا حجاج بن محمد عند أحمد، وتابعه أيضا يحيى بن بكير عند البيهقي وأبي نعيم في المستخرج. وأخرجه الطحاوي والطبراني من طريق عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، إسناد آخر غير هذا، عن ابن شهاب به، يعني عن عقيل، هنا عن عقيل وذاك عن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب به. وعبد الله بن صالح كما ذكرنا ضعيف، وقد وافق في روايته الأولى رواية الجماعة اللي هي روايته عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وليس الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه النسائي والطبراني من طريق الزبيدي، وأحمد والطحاوي والطبراني من طريق ابن أبي ذئب، وأحمد والطبراني في الشاميين، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والمزي في تهذيب الكمال من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق إسحاق بن راشد، وفي الكبير من طريق يونس بن يزيد، كلهم من طريق الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز سبعة، وأيضا رواه من طريق الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز سبعتهم عن ابن شهاب: الوليد بن مسلم، سويد بن عبد العزيز، إسحاق بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، نعم، الزبيدي ابن أبي ذئب، نعم، طيب، الزبيدي وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة وإسحاق بن راشد ويونس بن يزيد والوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز، كلهم عن الزهري، نعم، به. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب أيضا، وأخرجه أحمد من طريق عبد الأعلى والطبراني في الكبير من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر عن الزهري، يعني عبد الأعلى ويزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن خارجة عن زيد، خارجة بن زيد عن زيد مرفوعا، وراه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط من طريق ابن علية عن معمر عن الزهري عن خارجة عن زيد موقوفا، ومعمر يخطئ في حديث الزهري، فالراجح أنه مرفوع، ورواياته مع الجماعة التي هي مرفوعة أولى. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري بلاغا عن زيد مرفوعا. فالحديث كما تقدم حديث صحيح عند مسلم وغيره من طريق شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر الوضوء من ممسة النار، الوضوء من ممسة النار. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث منسوخ كما سيأتي، ولذلك أعقبه الدارمي بقوله باب الرخصة في ترك الوضوء يعني من ممسة النار. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الإسناد ضعيف مثل الإسناد السابق، عبد الله بن صالح كتب الليث، لكن الحديث صحيح فقد رواه البخاري في مواضع كثيرة ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن الجارود والحازيمي في الاعتبار والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب رحمه الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عمرو بن أمية رضي الله عنه. وهذا الحديث صريح الدلالة في أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه. إذن الوضوء الحديث السابق وهو الوضوء من مسة النار هذا منسوخ بهذا الحديث، ولذلك الدارمي لا يقول به. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.